أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى نبدأ في العقيدة. هذا الشهر كله دراسة في العقيدة، وفي كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. وكنا نتكلم فيها قبل 4 أشهر، وقد وصلنا إلى أظن حوالي 170 صفحة، 170 أو حولها. وعرفنا أيها الإخوة أن العقيدة هي ما يحكم به الإنسان في قلبه، العقيدة ما يحكم الإنسان به في قلبه، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، لكن يحكم بقلبه على شيء، فإن وافق الحق فهو صحيح، وإن خالفه فهو باطل. هذه هي العقيدة. قد يعتقد الإنسان شيئا وهو غير صحيح، لكن حكم به قلبه. ولذلك العلماء فرقوا بين العلم وبين العقيدة. العلم تدرك الشيء على ما هو عليه، هذا العلم تدرك الشيء على ما هو عليه. أما العقيدة تعتقد بقلبك عليه وتثبته أو تنفيه. فالعقيدة يعني العقيدة أعم. ولذلك نعلم أن العلم يطابق الواقع، العلم يطابق الواقع، مثل الصدق، الصدق يطابق الواقع، فكذلك العلم يطابق الواقع. العقيدة قد تخالف الواقع وقد تناسبه أيضا. ولهذا قد تعتقد أن فلان عنده أموال وهو ليس عنده أموال، أو فلان عالم وليس عالم، ربما تعتقد أن هذا حرام وليس بحرام. فالعقيدة إذن هي حكم الذهن الجازم، العقيدة هي حكم الذهن الجازم. فإن طابق الحق فهو صحيح، وإن لم يطابق الحق فهو فاسد. ولذا عرفنا يا إخوان أن العقيدة قد تخالف الواقع، ولذا كثير من الناس يخالفون الواقع بالعقيدة الفاسدة، لأنهم نشأوا على عقيدة فاسدة، نسأل الله العافية. وموضوعنا هذا الكتاب موضوع العقيدة، والعقيدة هي أركان الإيمان 6، لأن عندنا الإيمان والإسلام والإحسان، والذي أثبتها حديث جبريل عليه الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، كل واحد منهما له معنى. الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان أعمال القلب. وإذا افترقا اجتمعا، يعني كل منهما يشمل الإسلام، يشمل الإسلام والإيمان. ولذا يقولون العلماء إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وعقيدتنا ولله الحمد هي أركان الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ونحن وقفنا أيها الإخوة عند صفحة 197، صفحة 197. يقول المؤلف رحمه الله: عقيدة السلف. ما معنى السلف؟ السلف هم الذين كانوا على عقيدة رسول الله وصحابته، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما كان عليه أنا وأصحابي. فهم يعتقدون أنهم على عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابة رضوان الله عليهم، ولذا يستدلون بالحديث والقرآن. كل شيء يقولونه حديث وقرآن. ما هو دليلك؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم. هؤلاء هم أهل السنة. وأيضاً بعض الناس يدعون أنهم أهل السنة وهم ليسوا بأهل السنة، لأنهم يخالفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. نحن اتفقنا في حديث الاستواء على العرش، كنا مع العقيدة قبل 4 أشهر، وتكلم المؤلف رحمه الله عن الاستواء على العرش، قوله تعالى: ثم استوى على العرش. ومعنى استوى على العرش يعني على وارتفع، والعرش هو أعلى المخلوقات. عرش الرحمن هو أعظم المخلوقات وهو أعلى المخلوقات. ولذا ربنا سبحانه وتعالى استوى على العرش، لا يحيط به شيء، لا يحيط به شيء من مخلوقات سبحانه وتعالى. ولذا بعض المبتدعة خالفوا هذا المعنى. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاستواء على العرش في أكثر من آية، لكن بعض من العلماء هداهم الله يقولون إن استوى معناها استولى، معناها استوى استولى. لكن اللغة العربية حتى صاحب أصحاب المعاجم حتى من النصارى كلهم أثبتوا أن معنى استوى على وارتفع، وربنا سبحانه وتعالى على وارتفع. لكن أشكل عند بعض الناس كيف يكون فوق 7 سماوات وفوق العرش أيضا، ومع ذلك يعلم ما نحن فيه، لأنه ورد في القرآن الكريم استوى على العرش وهو معكم. كيف يكون معنا وهو مستوى على العرش؟ يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات نحن نثبتها كما جاءت في القرآن والسنة، نثبتها كما جاءت في القرآن والسنة، ولا نقول مثل بعض العلماء المبتدعين الممثلة يقولون إن الله له سمع، الله له بصر مثل سمعنا وبصرنا. لا، نسأل الله العافية، هذا خطأ كبير. يعني الله الذي خلقك سمعه مثل سمعك وبصره مثل بصرك، هذا غير معقول ولا يصح. هم يقولون الله لا يخاطبنا إلا بما نفهم، وإذا قال سميع بصير هو مثل سمعنا وبصرنا، لكن الله قال هو السميع البصير، وقال ليس كمثله شيء. والسمع يا إخوان، سمع المخلوقات يختلف، بصر المخلوقات يختلف، أرجل المخلوقات تختلف. انظروا إلى سمع الناموسة مثل سمع القطة، مثل سمع الجمل، مثل سمع كذا، لا يختلف السمع، يختلف سمع المخلوقات، يختلف، وسمع الذي خلقك يختلف عن سمعك. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن بصره وسمعه محيط بكل شيء، فلا يقاس بالمخلوقين. سمعه وبصره وكل صفاته صفات كمال لا تقاس بصفات المخلوقين. فالذين مثلوا هؤلاء مبتدع، كلامهم غير صحيح. أيضا بعض من الناس هداهم الله عطلوا الصفات، قالوا الله سبحانه وتعالى لو جعلنا له صفات شبهناه بالمخلوقين. فهؤلاء وقعوا في خطأين، في التمثيل وفي التعطيل. قالوا الله ليس له صفات، فيه شيء موجود ما له صفات، ليس من المعقول. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن له صفات، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله له صفات، صفات ذاتية وصفات فعلية. ولذا يجب أن نثبت أن لله صفات. أما يقولون نحن ننزه الله عز وجل، ما نثبت له صفات. ولذا تجدون المبتدع هدانا الله وإياهم، بعضهم يثبت لله 7 صفات، بعضهم يثبت لله صفات قليلة، بعضهم يثبت، اختلفوا، لأنهم لا يبنون على أساس. الذي لا يبني على أساس لا يستطيع أن يسير في الطريق، لا يستطيع أن يعيش، ينهدم، لأن الأساس ضعيف. فهؤلاء المعطلة أيضا أخطأوا. أيضا هناك مفوضة، بعض من الناس مفوضة هداهم الله، وهذا أيضا خطأ.
صفات الله وأسماء الله أثبتها ربنا سبحانه وتعالى، وأيضا لها معاني. إذا قال الله استوى على العرش نعرف معنى استوى على العرش، لكن المفوضة يقول نعم الله استوى على العرش، لكن نقول لا ما نعرف، ما نعرف شيء، وهذا خطأ، هذا خطأ. كل الصفات لها معاني، ولذا جاء القرآن بهذه الصفات لأجل نعلم أن لها معاني. وإذا ما الفائدة من نزول القرآن؟ ما الفائدة من إرسال الرسل؟ ما الفائدة من وجود محمد عليه الصلاة والسلام يعلمنا؟ فكل صفات الله لها معاني. أما المفوضة الذين يثبتون الصفات ولا يعرفون لها معاني، هؤلاء على خطأ، نسأل الله العافية. فالمهم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى عقيدتنا أنه استوى على عرشه لا يحيط به شيء، لكن ما معنى قوله هنا ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه؟ الله سبحانه وتعالى لما ذكر علوه سبحانه وتعالى الذاتي والوصفي، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه عال فوق كل شيء. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ وأيضا أثبت ربنا سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش، ولذلك قال لما ذكر علوه سبحانه وتعالى الذات والوصف ذكر استواءه على العرش، وهو علوه على عرشه عز وجل. لكن نحن نعلم أن الاستواء معلوم وله معاني، لكن على صفة لا يعلمها إلا الله. لكن هنا ذكر المعية، لأن الإنسان قد يشكل عليه الجمع بين العلو والمعية، يعني معك الله معكم، كما ذكر الله عز وجل في سورة الحديد ثم استوى على العرش وهو ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فربنا سبحانه وتعالى قال هذا الكلام، نؤمن نصدق، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بصفاته من خلقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من الخلق، فنؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه، وهو على عرشه. ولذا يقول العلماء رحمه الله هذه جملة حالية، المعية في اللغة العربية معكم، المعية في اللغة العربية تقتضي المصاحبة، فقولنا مع كذا أي مصاحب له، وهذه المصاحبة تختلف باختلاف مواردها وبحسب القرائن والسياق، فتفسر المعية في كل موضع بحسبه. فإذا قلت مثلا خلطت الماء مع اللبن أو خلطت الحليب مع الشاي، هذا امتزاج يمتزج بعضهما في الآخر ويختلط حتى لا يتميز واحد عن ثان. لكن إذا قلت الزوجة مع زوجها أو الصديق مع صديقه، هذه مقارنة، مصاحبة مقارنة، لا يلزم الاختلاط ولا يلزم الالتصاق ولا الحلول في مكان واحد، بل ربما تكون الزوجة في أسفل المكان وهذا في مكان آخر. أيضا كما يقولون القائد مع الجند، والقائد في غرفة العمليات والجند في المعركة وهو يدبرهم، فهذه أيضا مصاحبة ولا تلزم الاختلاط. هذا الكلام رد على الذين مساكين الذين لم يأخذوا بكل القرآن، أخذوا ببعضه وتركوا بعضه، هذا يرد عليهم، يقول الله ما دام أنه مستوى على عرشه ما يكون معنا. ولذا طيب ما هو؟ قالوا الله في كل مكان، معك وأنت في بريطانيا وأنت في أمريكا وأنت في السودان وأنت في السعودية، الله معكم، الله معنا في كل مكان. حتى قال بعضهم وللأسف هؤلاء يعتبرون مجانين، قالوا إن الله حال في كل شخص. سبحان الله، الله حال في كل شخص. طيب والله يقول استوى على العرش، قالوا لا، معنى استولى، من الذي خلق السماوات؟ يعني الله جاء بعد واحد كان ماسك السماوات والله استولى عليها؟ ولذا هؤلاء الذين قالوا استولى ما في عندهم دليل إلا بيت من الشعر أيضا قاله واحد، ربما أنه يكون أيضا نصراني ومتأخر، ما يحتج بقوله، يقول استولى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، هذا ليس بحجة. نحن نحتج بالقرآن ونجمع بين آيات القرآن، فالله إذا قال شيء لا يعجزه، نحن نعلم أنه ليس كمثله شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ولذا العرب كانوا يقولون نحن ولله الحمد نسير من الشام إلى مكة والقمر معنا. هل القمر ملاصق لهم؟ هل القمر حال فيهم؟ لا، يقولون القمر والقمر وين، وهو مخلوق من مخلوقات الله في السماء. فنحن نقول إن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه وهو معنا. بعض من العلماء يقولون إنه معنا بعلمه، لكن الصحيح أنه معنا بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وحكمه، يستطيع سبحانه وتعالى أن ينزل على خلقه صاعقة ويموتهم كلهم، كما كان سبحانه وتعالى يفعل بالأوائل، يبيد قبيلة كاملة في ساعة واحدة، نسأل الله العافية. ولذلك يجب أن نعتقد أيها الإخوة أن الله على كل شيء قدير، ونصدق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعرف المعاني ونثبت كل ما جاء عن الله وعن رسوله. ولذا نقول لهؤلاء الذين يقولون إن الله معنا في كل مكان، نقول خطأ. المعية لا تستلزم الاختلاط ولا تلزم الحلول في مكان، وإنما تفسر بحسب ما يقتضيه السياق والقرائن. فنحن نؤمن بأن الله معنا حقيقة وهو على عرشه في السماء، ولا يلزم من إيماننا بأنه معنا حقيقة أن يكون مشاركا لنا في المكان أبدا. وإذا كانت المعية بين المخلوقات لا تقتضي المشاركة، فالمعية بين الخالق والمخلوق من باب أولى. ما هي عقيدتنا أيها الإخوة في معية الله؟ هل هو حال معنا؟ هل هو جالس معنا الآن في هذا المجلس؟ لكنه فوق عرشه ويرانا، فوق عرشه ويسمع كلامنا. لو قلنا إنه معنا، هذا تشبيه الله عز وجل بمخلوقاته، وهذا غير صحيح. لكن الله سبحانه وتعالى معنا، الله سبحانه وتعالى. طيب، أنتم قلتم يا أهل السنة والجماعة أن الله مستو على عرشه وهو معنا، ولا ونفيت قول الذين قالوا إن الله في كل مكان. الذين قالوا إن الله في كل مكان، اسألهم هل هو الله سبحانه وتعالى في الأماكن القذرة في الحمامات؟ يقول نعم، في كل مكان، في كل مكان. هذا خطأ يا إخوان، يجب أن ننزه الله عز وجل عن المثيل وعن النقص. كل صفات الله سبحانه وتعالى كمال. وأيضا بعض من المتفلسفة الذين يقولون هذا يثبتون أن الله يتجزأ، يعني الله هنا الله هنا، لا، الله واحد، الله سبحانه واحد وليس أجزاء. فإذا قلنا إن الله مستو على عرشه وهو معنا سبحانه وتعالى حقيقة، الذي خلق المخلوقات ألا يستطيع أن يحيط بها؟ نعم، سبحانه وتعالى هو محيط، هو محيط بعلمه، محيط بقدرته سبحانه وتعالى. إذن يا أهل السنة والجماعة، أنتم قلتوا لنا شيئين: الله فوق عرشه وهو مع خلقه. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذه الضمائر كثيرة، هذه الضمائر تجد أنها تعود إلى الله عز وجل. كل هذه الضمائر في الآية تعود إلى الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، من هو؟ الله سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض، من هو؟ الله سبحانه وتعالى. وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أيضا الله نفسه. وهو معكم أينما كنتم، أي الله. يعني كل الضمائر في هذه الآية تعود إلى الله، وهو كلام واضح يفهمه حتى العامي. لو قرأت هذه الآية على إنسان عامي فهم أن هذا كله يعود إلى الله عز وجل. ونحن عرفنا إخوان في لغة العرب أن المعية لا تستلزم الاختلاط والامتزاج، ولا تستلزم الحلول في المكان. ولذلك نعلم أن معية الله لخلقه، بعض من العلماء أراد أن يسهل للناس وقال الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وهو معنا بعلمه، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا، هو معنى حقيقة. طيب معنى حقيقة كيف؟ يعني معنى في البيت في المسجد؟ لا، معنى سبحانه وتعالى محيط بنا لا يخفى عليه شيء. وإذا كان الله معنا حقيقة فإن الله سبحانه وتعالى يجب أن نعلم أنه على كل شيء قدير. ولذا نسأل الله العافية، يجب علينا أيها الإخوة ألا نأخذ بكلام بعض الجهمية الذين عطلوا يقولون لا يلزم منها أن يكون الله معنا في المكان كما قالت الجهمية، بل هو معنا وهو على عرشه. ولذا نسأل الله العافية، ابن تيمية رحمه الله يقول في العقيدة الواسطية إن معناه حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف. ومراد شيخ الإسلام بالتحريف إخراج الكلام عن ظاهره، ولا دليل على وجوب إخراجه عن ظاهره، بل نقول يجب أن يصان عن المعنى الباطل الذي لا يدل عليه. ما هو الباطل؟ كلام الجهمية أنه مخالط لنا في المكان، كلام الحلولية أنه ممتزج بنا، وهذا مستحيل. ولذا ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة كخردلة في كف أحدنا، أن السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن، في كف الرحمن كخردلة حبة. إذن هو محيط بكل شيء وهو يعلم بكل شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من كان هذا شأنه فإننا لا نحيط به عز وجل. ويجب علينا أن نصف الله بما وصف به نفسه، فنقول هو في السماء حقيقة ومعنا حقيقة كما وصف نفسه. وإذا آمنت أيها العبد الصالح، إذا آمنت بأن الله معك يعلمك ويشاهدك ولا يخفى عليه شيء من أحوالك، حينئذ يقوى خوفك من الله عز وجل ويتم لك مراقبة الله عز وجل. وكلنا يا إخوان نؤمن، كلنا نصدق ونؤمن ونعترف. لو كنت في حجرة مظلمة وقفلت الأبواب والشبابيك ليس عندك أحد، يجب أن تعلم أن الله يراك وأن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامك وهو على عرشه. فإذا علمت هذا تخشاه وتخافه ولا تفعل شيئا يغضبه. اقرأ لنا يا عبد العزيز منذ أن قرأنا لنذكر الإخوان بكلام الشارح رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه، لما ذكر علوه سبحانه وتعالى الذاتي والوصفي، وذكر استواءه على العرش وهو علوه على عرشه عز وجل على صفة لا يعلمها إلا الله، ذكر المعية، وذلك لأن الإنسان قد يشكل عليه الجمع بين العلو والمعية وكذلك القرب، فقال ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. قوله وهو على عرشه جملة حالية، فالمعية في اللغة العربية كلمة تقتضي المصاحبة، فقولنا مع كذا أي مصاحب له، وهذه المصاحبة تختلف باختلاف مواردها وبحسب القرائن والسياق، فتفسر في كل موضع بحسبه. فمثلا إذا قلت خلطت الماء مع اللبن فهذه معية امتزاج، فيمتزج أحدهما في الآخر ويختلط حتى لا يتميز واحد عن ثان. وإذا قلت الزوجة مع زوجها فهذه مصاحبة ومقارنة، لكن لا يلزم الاختلاط ولا الالتصاق ولا الحلول في مكان واحد، بل ربما تكون الزوجة في المشرق والزوج في المغرب، ويقال القائد مع الجند مع أنه في غرفة العمليات يوجه والجند في ميدان القتال، فبينهم مسافة ومع هذا يقال معهم. وأبلغ من ذلك أن العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، فهم يسيرون في الأرض والقمر في السماء، ومع ذلك يقولون إنه معنا. فتبين الآن أن المعية لا تستلزم الاختلاط ولا الحلول في مكان، وإنما تفسر بحسب ما يقتضيه السياق والقرائن. فنحن نؤمن بأن الله نفسه معنا حقيقة وهو على عرشه في السماء، ولا يلزم من ذلك ولا يلزم من إيماننا بأنه معنا حقيقة أن يكون مشاركا لنا في المكان أبدا. وإذا كانت المعية بين المخلوقات لا تقتضي المشاركة، فالمعية بين الخالق والمخلوق من باب أولى. فنؤمن بأن الله معنا، والدليل على ذلك قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فانظر إلى هذه الضمائر تجد أنها تعود إلى الله عز وجل، فقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أي الله نفسه، ثم استوى على العرش أي الله نفسه، يعلم ما يلج في الأرض أي الله نفسه، وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها أي الله نفسه، وهو معكم أينما كنتم أي الله تعالى، والله بما تعملون بصير. إذن كل الضمائر تعود إلى الله تعالى. وإذا عرفنا أن المعية لا تستلزم الاختلاط والامتزاج ولا تستلزم الحلول في المكان، علمنا أن معية الله لخلقه معية حقيقية ولا تحتاج إلى أن تفسر بشيء آخر، فهي معية حقيقية، لكنه لا يلزم منها أن يكون الله معنا في المكان كما قالت الجهمية، بل هو معنا وهو على عرشه. وقد سبق أن العرب من أسلوبها أن تقول القمر معنا وهو في السماء، ولا يعدون هذا تناقضا ولا يعدونه خروجا عن مقتضى المعنى الذي تفيده المعية، فلا حاجة إلى أن تحرف كما قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: إنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف. ومراد شيخ الإسلام بالتحريف إخراج الكلام عن ظاهره، ولا دليل على وجوب إخراجه عن ظاهره، بل نقول يجب أن يصان عن المعنى الباطل الذي لا يدل عليه، وهو أنه مخالط لنا في المكان أو ممتزج بنا، فإن هذا مستحيل. وقد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفه كخردلة في كف أحدنا، فمن كان هذا شأنه فإننا لا نحيط به عز وجل، ويجب علينا أن نؤمن بما وصف به نفسه، فنقول هو فوق السماء حقيقة ومعنا حقيقة كما وصف نفسه. وإذا آمنت بأن الله معك يعلمك ويشاهدك ولا يخفى عليه شيء من أحوالك، حينئذ يقوى خوفك من الله عز وجل ويتم لك مراقبة الله عز وجل، لأنك لو كنت في حجرة مظلمة ليس عندك أحد تقول الله عز وجل معي وهو على عرشه فتخشاه وتخافه ولا تفعل شيئا يغضبه.
نعم، قول المؤلف رحمه الله مع خلقه وهو على عرشه، يعني آمنا يا إخوان بهذا، نعم نصدق أن الله فوق عرشه وهو مع خلقه، لكن هل هذا حقيقة أو مجاز؟ هل هو حقيقة أو مجاز؟ حقيقة كما قال المؤلف رحمه الله، أنه حقيقة وهو على عرشه. هؤلاء الجهمية يقولون هذا تناقض. لا، ليس تناقض، وإنما أخذنا بكلام الله عز وجل وجمعنا بين كلام الله سبحانه وتعالى أنه معنا وهو مستو على عرشه. أما أن نترك قوله مستو على عرشه ونقول هو معنا، هذا خطأ. ولذا ربنا سبحانه وتعالى معنا حقيقة، ما دام أنه في المخلوق وهو القمر. هذا القمر الذي أهل الطائف يقولون نحن القمر معنا، ونحن نقول القمر ونحن في مكة معنا. المسافر يقول سرت من الطائف إلى مكة والقمر معي، نور القمر معي ولله الحمد. فهذا أيضا حقيقة، إذا كان مع المخلوق وهو القمر فكيف مع الخالق الذي لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. وربنا أيضا لا يقاس بمخلوقاته، ولذا نقول الآن كيف يجمع بين العلو والمعية؟ كيف نجمع بين أن الله مستوي على عرشه وبين المعية؟ العلماء يقولون رحمهم الله أنه يجمع بينهما من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله تعالى وصف نفسه بهما، وصف نفسه الله وصف به نفسه، فما يمكن أن نثبت واحد ونترك الآخر. والله سبحانه وتعالى أصدق القائلين، ونحن نصدق الله ونصدق رسوله ولو خالف عقولنا، ولو خالف عقولنا فإننا نصدقه. ولذا الله تعالى وصف نفسه بهما بأنه عالم وبأنه معنا. ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين شيئين متناقضين أبدا. الجمع بينهما يدل على إمكان اجتماعهما، لأن المتناقضين تعرفون أنه لا يمكن اجتماعهما. والله قد وصف نفسه بهذا وهذا، فقال تعالى في الآية السابقة ثم استوى على العرش، وفي آخرها قال وهو معكم. فإذا كان الله قد جمع بينهما لنفسه دل على أنه ليس هناك تناقض، لأنه لا يمكن الجمع بين النقيضين. هذا هو الوجه الأول، أن الله وصف بهما نفسه، فنحن نثبت ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه. الوجه الثاني أن العلو لا ينافي المعية، العلو لا ينافي المعية. ولذا سمعنا من أساليب العرب أنهم يقولون كما ذكر المؤلف قبل قليل، ما زلنا والقمر معنا، أو ما زلنا نسير والنجم الفلاني معنا، كما ذكره شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، وكما ذكره أيضا ابن تيمية في الفتوى الحموية وغيرهما من كتبه. فالعلو لا ينافي المعية إذا كان في المخلوق فكيف بالخالق. الوجه الثالث أنه لو فرض أن بينهما تناقضا في حق المخلوق فإنه لا يلزم وجوده في حق الخالق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فلا يقاس بخلقه، فما كان ممتنعا في حق المخلوق لا يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق، وما كان ممتنعا في حق الخالق لا يلزم أن يكون ممتنعا في حق المخلوق. يعني الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن المخلوق تأخذه ولا ما تأخذه؟ نعم، تجد الإنسان إذا كان سهران ينعس، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذلك الإنسان لا يليق به أن يتكبر على الآخرين، والله تعالى موصوف بالكبرياء وهو من كماله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، نتفق جميعا أنه لا يلزم مما يكون ممتنعا شرعا أو قدرا في حق المخلوق أن يكون ممتنعا في حق الخالق. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هؤلاء الذين ينكرون الصفات يحكمون عقولهم. نحن يا إخوان لا نحكم عقولنا فيما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو فيما قال الله عز وجل. نقول لا، آمنا سمعنا وأطعنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا أن الميت الذي دفنوه وهم عند القبر قال الرسول عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، لو فتحنا القبر وجدناه كما وضعناه، فهل نصدق الرسول أو نصدق عقولنا؟ نصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الميت إذا دخله قبره يسمع أصوات نعال الذين يرجعون من عنده فيعود لحياة برزخية أخرى. ولذا نحن نؤمن إذا قال الله شيئا نصدق ونثبته، ولا نقول فيه تناقض، ولا نأخذ ببعضه ونترك بعضه، وإنما نأخذ به كله. وأيضا نعتقد اعتقادا جازما أن صفات المخلوق ليست من صفات الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت لك سمع وبصر، الله سبحانه وتعالى له سمع وبصر، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما كان ممتنعا في حق المخلوق لا يمكن أن يكون ممتنعا في حق الخالق. الله الذي خلق العالم كله، الحيوانات والجبال والسماوات والأرض وبني آدم، ألا يعلم من خلق؟ سبحانه وتعالى بلى هو يعلم. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله الآن يسمع كلامنا، وأن الله سبحانه وتعالى يرانا. أين هو؟ فوق عرشه، مستو على عرشه. ولا ننكر السؤال بأين. قد يأتي بعض الناس ويقول: لا تقول أين الله، الله في كل مكان. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الجارية، لما جاء رجل يريد أن يعتق جاريته سأل الرسول عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت محمد. قال: أعتقها، أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. بعض من الناس يقول: إذا سألك أحد بالأين فاضربه بالنعلين. نسأل الله العافية، هذا خطأ. بعض من الصوفية يقولون للمريدين طلابهم: لا تسأل، استمع ونفذ، استمع ونفذ. لا بد من طالب العلم أن يسأل وأن يناقش لأجل يفهم، أما أنه يسمع كلام الشيخ وينفذ هذا خطأ. لا بد من المناقشة والأسئلة، والشيخ بشر، البشر يخطئ ويصيب، لكن يجب علينا يا إخوان إذا قلنا قول نعتمد على كلام الله وكلام رسوله، وخاصة صفات الله. صفات الله لا يستطيع أحد أن يعلمها إلا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها غيب. فلا بد أن نؤمن بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما جاء في القرآن، ونعلم معناها، نعرف معناها. لا نقول إنها نزلت هكذا ليس لها معنى، لا، لابد أن يكون لها معنى. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: عقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى معنا يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. مقتضيات المعية، من مقتضيات المعية أن الله يعلم أحواله. وإلى ما الفائدة من المعية؟ الله سبحانه وتعالى يعلم الأحوال، مقتضيات المعية ومستلزمات المعية، فإن الله سبحانه وتعالى فإنها من مقتضيات المعية. يعني الإنسان مثلا عنده ناظور كبير وينظر في أناس بعيدين عنه ويقول: أنا معكم، لأنه يراهم، ولو كان هو بينه وبينهم مسافة كيلو أو أكثر. فمن مستلزمات، من مقتضيات المعية ومستلزماتها، أنه سبحانه وتعالى يعلم. ثم من كان هذا شأنه؟ كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ولا مانع، وليس في هذا أي تناقض ولا أي وصف لا يليق بالله. إذ الذي لا يليق بالله أن نفهم من المعية الاختلاط والحلول في المكان، كما قالت الجهمية نسأل الله العافية، الحلول في المكان. ولذا بعض منهم يقولون: ما في الجبة إلا الله، وهو يقصد نفسه، يعني يقصد نفسه كأن الله حل فيه، يقول ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا أنا، نسأل الله العافية. ولهذا لما ظهر هذا القول المبتدع الضار صار السلف رحمهم الله يقولون هو معنا بعلمه، حتى يقربون للعامة أن الله سبحانه معنا، يقولون هو في السماء ولكنه معنا بعلمه، لكن فسروا المعية بلازمها، اللازم هو العلم، على أن لازم المعية ليس العلم فقط، المعية لا يلزم منها العلم فقط، ولكن المعية يلزم منها أنه معنا بسمعه وبصره وسلطانه وقدرته وربوبيته وغير ذلك من معاني الربوبية. لكن الذين فسرها من السلف بالعلم ردا على الجهمية الذين يقولون إنه معنا بذاته في مكاننا، إنه معنا بذاته في مكاننا، نسأل الله العافية. وهذا في عبارة بعضهم. عبد الله بن المبارك تعرفون أنه من العلماء الصالحين المجاهدين، قال ولا تقول كما يقول الجهمية إنه معنا ها هنا، وأشار إلى الأرض، وهذا هو الذي حذره السلف وفسروه بالعلم، وهو تفسير ببعض اللوازم وليس باللوازم كلها. لكن القصد منه لما قال هو معنا بعلمه الرد على الجهمية والحلولية. الجهمية والحلولية ماذا يقولون؟ يقولون معنا في المكان، هو جالس بيننا. طيب إذا كان جالس بينكم والجماعة اللي هناك جالس بينهم والذين في الشام جالس بينهم، هو الله واحد ولا متعدد؟ ولذا هؤلاء مساكين، لأنهم قالوا نحن نريد أن ننزه الله سبحانه وتعالى، فعطلوا الله من صفاته. وهذا خطأ يا إخوان، لا تحكم عقلك، لا تحكم عقلك إلا بما يوافق الكتاب والسنة. كل إنسان يا إخوان الله أعطاه حواس وأعطاه أشياء نافعة، لكنها لا تتجاوز الحدود. يعني نظرنا الآن أين يصل؟ هل يصل ليتجاوز الكعبة؟ نظر الإنسان. طيب سمعك، هل تسمع الذين في خارج الحرم؟ نعم، قاصر، كل شيء عند الإنسان قاصر، لا في قلبه ولا في عقله ولا في سمعه ولا في بصره. ولذا ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا الطريق الذي ينفعنا. ولذا العلماء رحمهم الله يقولون هو مستو على عرشه. بعضهم قال بذاته، ما ينبغي أن نقول بذاته، لأن السلف ما ذكر عنهم أنهم يقولون بذاته، لأنها ليست واردة. لكن الذين قالوا إن الاستواء هو الاستيلاء، وهو الاستواء معنوي لا ذاتي، هؤلاء الجهمية يقولون هو الاستواء وهو معنوي لا ذاتي، كما أنهم نسأل الله العافية يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤولون الرسول، بعضا منهم هداهم الله. حديث صحيح، حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح، أن الله ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له. من هو الداعي؟ الذي يقول يا رب هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. إيش الثالثة؟ ربنا سبحانه ما أسمعك
هل من سائل؟
أيوة، هذه أيضا مهمة، هل من سائل فأعطيه سؤله. الله في آخر الليل، الثلث الأخير من الليل، ينادي بهذه، كريم، الله كريم، كل ليلة ينادي أن تستغفر أغفر لك، ولو عندك ذنوب الدنيا كلها أغفر لك. هل أنت تطلبني؟ أقول لك نعم. ماذا تريد يا عبدي؟ يا رب، يا الله، وإذا كنت تسأل شيئا أعطيتك، وربك أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. ثلث الليل الأخير ربنا ينادي ونحن نيام، ما نستحي، ما نستحي يا إخوان. لو جاءنا رئيس الدولة أو الملك وقال ماذا تريدون، ماذا تريدون، هل ننام ولا ما ننام؟ لا، لابد نجلس صاحين، فكيف بالله الذي خلق الملوك والرؤساء وكل شيء سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يقولون لا الله ما ينزل، الرسول يقول ينزل وأنتم تقولون ما ينزل، قالوا لا، المقصود تنزل رحمته أو ينزل ملك من الملائكة. طيب الملك إذا نزل هل يقول هل من سائل فأعطيه سؤله؟ لا، ما يقول هلما، وإنما يقول الملك، ما يقول هذا، وإنما الله هو الذي يقوله. هل الرحمة إذا نزلت تقول هل من سائل فأعطيه؟ لا، ولذا هؤلاء يؤولون يقولون نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى عظيم، فكيف ينزل ويطلع ويشق السماء؟ هل ينزل بالعرش أو يترك العرش؟ يا جماعة، نحن نؤمن بما وصف الله به نفسه، بما أخبرنا به. الذي لم يخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى نسكت عنه. فما دام أن الله أخبرنا بشيء، حتى أن بعضهم وللأسف يقولون طيب هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى دائما في السماء الدنيا، لينفر في الليل الأخير، قد يكون في أمريكا مختلف، قد يكون في أندونيسيا مختلف، يمكن يكون في السعودية مختلف. يا إخوان، ما سأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، ولكن لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الخبر قالوا سمعنا وأطعنا أن الله ينزل. نعم، ثلث الليل عندك في أمريكا الله سبحانه وتعالى ينزل، ثلث الليل الأخير عندك في السعودية الله ينزل. ولا تسأل، لا تسأل، لأن الله على كل شيء قدير. ولذا ذكر المؤلف رحمه الله قصة أن الشيطان يفرح بموت العالم ولا يهتم بموت العابد. لو مات 1000 عابد ما يهتم بموتهم، لكن إذا مات يعني الشيطان إخوان يفرح، وإذا فرح يطبلون ويرقصون. أما المؤمنين إذا فرحوا بشيء شكروا الله عز وجل، صلوا 2 ركعة، حمدوا الله عز وجل، ما فيه تطبيل ورقص وما إلى ذلك. فالشيطان إذا مات عالم بدأوا يرقصون ويلعبون ويجتمعون. فسألوه جنوده، يا سيدنا لماذا تفرح بموت العالم ولا تهتم بموت العباد ولو كان 1000 واحد؟ قال تعالوا أريكم قصدي. فأخذهم وذهبوا إلى رجل عابد يصوم ليل، يصوم يوم ويفطر يوم، وطول الليل في المسجد يصلي ويعبد الله. فقال له الشيطان، يا سيدي هل يستطيع ربنا أن يجعل هذا العالم في بيضة؟ قال العابد، لا، بيضة وكل العالم يجتمعون في بيضة، لا، مستحيل. قال طيب. ذهبوا إلى عالم آخر، فجاءوا للعالم وقال، يا سيدي هل يستطيع ربنا أن يجعل العالم كله في بيضة؟ قال الله على كل شيء قدير. قال هذا الذي أخاف منه، هذا الذي يؤمن بكل شيء. العابد مسكين، والعابد نفعه قاصر على نفسه، لكن العالم نفعه متعد على الآخرين. ولذا العابد الذي جاءه إنسان وقال، يا سيدي أنا قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ قال لا، ما 99 واحد، إذا قتلت 1 فقط ربنا سبحانه وتعالى يلعنك ويغضب عليك ويدخلك النار، فكيف إذا قتلت 99؟ لا، ليس لك توبة. قال هيا أن تأخذها، وقتله، كمل المئة. ثم ذهب إلى عالم من العلماء فقال، يا سيدي أنا قتلت 100 شخص، هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين الله، ولكن أخرج من بلدك لأنه بلد خبيث، اذهب إلى بلد آخر وهو البلد الذي فيه أناس يعبدون الله عز وجل. فخرج ومات في الطريق، واختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فيه. ملائكة الرحمة يقول إنه جاء تائبا. المهم، أنظروا إلى علم العالم والعابد، فالعالم ما يسه من رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا ذاك أخذ ببعض الآيات وترك بعضها. المهم أيها الإخوة، أن يكون عندنا علم راسخ مبني على القرآن الكريم والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله شيئا وخاصة من صفاته نحن لا نحكم عقولنا فيها، وكذلك إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وثبت عنه فإننا لا نحكم عقولنا فيها. فخلاصة درسنا الليلة أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، وهو معنا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، وهو على كل شيء قدير. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا، وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.